الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأيض كنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعروف بحديث جبريل الطويل. بعد ذلك الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم، أي أن الحديث متفق عليه. طيب، هذا الحديث أولا عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. الحديث السابق عمن كان؟ ما كان عن ابن عمر، عن ابن عمر عن عمر. الحديث السابق عن ابن عمر عن عمر، كما ذكرت ذلك، لأنه حديث لما ساق ابن عمر في الرد على من نفى علم الله المسبق بالأشياء قبل وقوعها. هنا فائدة في ذلك الحديث، الحديث السابق يعد من مسند من الصحابة؟ يعد من مسند عمر بن الخطاب. أما هذا الحديث فيعد من مسند عبد الله بن عمر. فبالتالي لما أو إذا أردت أن تبحث مثلا عن حديث جبريل الطويل في مسند الإمام أحمد، ما تأتي إلى مسند عبد الله بن عمر وتبحث فيه، لن تجده، وإنما ستجده في مسند عمر بن الخطاب، لأن عبد الله يروي عن أبيه. هذا فيه هناك لطيفة، رواية صحابي عن صحابي. أما هذا الحديث فهو من رواية عبد الله بن عمر نفسه يقول: سمعت رسول الله. فهذه أولا يعني فائدة نستفيد منها، أن الحديث يربط أو يضبط بالصحابي الذي يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو روى عن هذا الصحابي صحابي آخر، وروى عن ذلك الصحابي صحابي ثالث، فيكون هذا الحديث في مسند الصحابي الذي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا أردت البحث عنه في حديث ما، لنفرض وجد فيه صحابة يروي بعضهم عن بعض، وأنت أردت البحث عن هذا الحديث في كتب من كتب المسانيد، أين تبحث عنه؟ في مسند الصحابي الذي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبحث عنه في مسانيد الصحابة الآخرين. اللهم إلا إذا وجدت رواية أو روايات أخرى يرويها ذلك الصحابي عن النبي مباشرة، فيكون أو قد يكون ذلك من مرسل الصحابة، روى مرة عن النبي مباشرة ومرة عن الصحابي الذي سمع منه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مهم لطالب الحديث حتى يعرف يعني أين يراجع الحديث. عن أبي عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا صيغة التحمل سماع مباشر، يعني سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحديث السابق يقول: حدثنا أو سمعت أبي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك يحدث عن أبيه، هنا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهو السامع ورسول الله مسموع منه. يقول: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها. وهي شهادة الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. في رواية من الروايات وصوم رمضان وحج البيت، قدم صوم رمضان على حج البيت. وفي رواية لما تكلم بهذا الحديث اعترض عليه بعض التابعين فقال وصوم رمضان وحج البيت، فقال له عبد الله بن عمر وحج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا فائدة في المصطلح ممكن تأتينا، أن ابن عمر روى الحديث أصلا في رواية عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، ولما اعترض عليه بعض التابعين وقال إنه هذا الحديث يقدم الصوم فيه على الحج رفض هذا الاعتراض وقال وحج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا قد يكون ابن عمر سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة قدم فيها الصوم ومرة قدم فيها الحج، فلذلك روى الروايتين. فهذا التابعي كان قد سمع من ابن عمر الصورة الأولى تقديم الصوم على حج البيت، فلما سمع الثانية اعترض عليه فقال له ابن عمر حج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أرى أنه سمع الحديث بطريقة أخرى، هذا أمر. أمر آخر أيضا مما نستفيده من هذا بالنسبة للحديث المقلوب، الحديث المقلوب كما سيأتي معنا في المصطلح إن شاء الله يحصل فيه تقديم وتأخير. هنا حصل تقديم وتأخير في هذا الحديث صوم رمضان وحج البيت أو حج البيت وصوم رمضان، فهذا إما يعني بالنسبة لهذه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فرضنا أنه ليس بصادر من النبي صلى الله عليه وسلم وصادر من بعض الرواة، فهل في ذلك إشكال يقتضي رد الحديث أو لا؟ نقول ليس في ذلك إشكال يقتضي رد الحديث. لماذا؟ لأن الأحاديث التي قد يكون فيها قلب إما أن تكون ذات فقرات كل فقرة منها منفصلة عن الفقرة الأخرى، فهذا القلب فيه لا يضر. لو قال هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحج البيت وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وصوم رمضان ما يضر، ما يضر بصحة الحديث، ولا في يعني ما في إشكال يترتب على هذا سوى أنه خالف ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك يكون من باب الرواية بالمعنى. بخلاف مثلا مثل حديث أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بركة البعير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليضع يديه قبل ركبتيه. حاول أن يعترض بعض المعترضين كشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله وقال إن هذا الحديث قد انقلب على راويه والصواب فيه وليضع ركبتيه قبل يديه. هناك في مثل هذا الحديث يحصل ضرر أو يحصل خلل في الرواية، قد تقتضي رد الرواية أو رد أحد الروايتين والحكم عليها بالقلب وبالتالي تكون شاذة. فالشاهد من هذا هذه هي الفائدة، أنه القلب إما أن يكون بين فقرات حديث ولا يترتب عليه أي ضرر أو خلل في المعنى فهذا لا إشكال فيه، والقلب الآخر هو الذي فيه إشكال. ثم نرجع إلى قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، بني فعل ماضي مبني للمجهول، والإسلام نائب فاعل، فمن الفاعل؟ الفعل مبني للمجهول، إذن الفاعل محذوف. من هو؟ ضمير يعني من سيكون؟ الله عز وجل. يعني بنى الله الإسلام على خمس، فهنا الفعل لما يبنى للمجهول يبنى للمجهول لأسباب، منها تمام العلم بالفاعل، ومنها النقيض تماما عدم العلم بالفاعل. فمثلا تقول إذا استيقظت فوجدت البيت قد أخذ اللصوص ما فيه، فتذهب إلى الشرطة لتخبر، ماذا تقول؟ سرق البيت. ليش تقول سرق؟ لأنك ما تعرف الفاعل، تقول سرق تبني للمجهول. لماذا هنا؟ لعدم العلم بالفعل. لكن أيضا يمكن أن تبني للمجهول لتمام العلم بالفعل، فتقول مثلا شفي المريض أو شفي الرجل. لماذا أخفيت الفعل؟ لأنه معروف. لماذا؟ لأن الشفاء بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. الفاعل إذا فعل الشفاء معروف. والشاهد أن بني هنا يعني الله تبارك وتعالى هو الذي بنى الإسلام على خمس، والبناء من أو بنية مأخذ من الفعل بنى، يبني بنيا وبناء وبنيانا، بمعنى أقام الشيء بعضه على بعض أو أقام الجدار ونحو ذلك، وكلكم تعرفون معنى البناء. ومعاني هذا الفعل تدور على معنى التأسيس، فمنه مثلا بنيت الدار وبنيت الجدار. كذلك الأمر تقول مثلا بنيت، أو ممكن تقول كما يقال بنات الأجيال، بنات الأجيال عن المعلمين أو قادة الأمم، أنهم بنات الأجيال. أي أجيال؟ هو يبنيها بالأسمنت، ما يبنيها بالأسمنت والحديد. فهنا بناء معنوي، ستقول بنيت الرجال، كذلك الأمر بناء معنويا. هو هذا من معانيه كذلك الأمر. البناء يأتي بمعنى الدخول بالزوجة، وهو فيه معنى التأسيس، لأنه عند البناء فيه بدء تأسيس الأسرة وبدء الحصول أو ما يمكن أن يترتب على ذلك من أولاد وتربية أولاد وما إلى ذلك، فلذلك أطلق عليه أنه البناء. فهنا بني الإسلام على خمس، هل هذا البناء حسي أو معنوي؟ كيف حسي؟ معنوي، فهي سبق لسان، لأن البناء الحسي مثل غرفة تبنى على أعمدة، فهنا البناء معنوي. الإسلام سبق لنا تعريفه في الحديث السابق. الإسلام مأخوذ لغة من أي شيء؟ يا من يجيب؟ من سلمة. طيب، فهو إسلام، وبالتالي هو سالم، يعني من النقائص، كامل وشامل. طيب ما معناه في الشرع؟ أو ما ممكن يعرفنا أحد الإسلام شرعا؟ الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله كما سبق، وممكن يأتي في الثلاثة الأصول. هذا الإسلام يقول بني الإسلام على خمس. خمس لفظ عدد، والمعدود محذوف، فمن يقدر المحذوف؟ في هذه التقديرات جميعا ما صح منها إلا واحد، وهو ركائز، والباقي صحيح في المعنى، لكن أنا قلت لكم ألاحظ المعنى واللغة، المعنى والنحو. ممكن تقدر دعائم، كيف التقدير يجري على هذا؟ لأن العدد هنا مذكر، والقاعدة النحوية تقول إن العدد يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فإذا كان العدد مذكر فالمعدود سيكون مؤنث. فلما يقول أحدكم خمس أصول، خطأ إن كان في المعنى صحيح، لكن خطأ من حيث اللغة. لكن خمس ركائز، الركائز جمع ماذا؟ ركيزة، والركيزة مؤنث، خمس دعائم، الدعائم جمع دعامة والدعامة مؤنث، فبالتالي يصح مع تذكير العدد. فإذا الخمس المعدود يقدر بدعائم أو ركائز ونحو ذلك. أما التقدير بأسس أو أصول أو أركان من حيث المعنى صحيح، لكن من حيث لغة الحديث لا يصح. والشاهد أن هذه الخمس هي التي عرفت بأركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن على خمس دعائم، هذه الدعائم شهادة أن لا إله إلا الله سيأتي. الآن نلاحظ بناء الإسلام هنا في هذه الجملة، يشبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإسلام ببيت أو منزل أو غرفة مبنية على خمس ركائز أو على خمسة أصول. العادة في الغرفة تكون مبنية على كم أصل؟ على أربعة، واحد في الركن واحد في الركن، على الأركان الأربعة، فتقوم يقوم البناء هكذا العادة. لكن هذا ممكن يقال في البنيان، لكن البنيان الذي هو من المدر ليس من الوبر، أو بمعنى آخر البنيان لجدران وحيطان وطين ونحو ذلك. أما البناء مثل بناء الخيام الوبر، كيف ستبني خيمة على أربع دعائم، الخيمة أو الفصفاص على أربع دعائم، هل ممكن هذا؟ إذن كيف تبني الخيمة؟ تضع دعامة هنا ودعامة هنا ودعامة هنا ودعامة هنا، لكن يبقى لو وضعت عليها الصوف أو القماش يبقى في الوسط تقع، وبالتالي تجذب جميع هذه الأعمدة. فإذا لابد من عمود آخر في الوسط، صحيح أو لا؟ لاحظوا هذا ينبني عليه بعض الكلام فيما بعد. فإذا هكذا، وفي عندنا عمود في الوسط، هكذا بناء الإسلام. العمود الذي في الوسط هذا نقول إنه شهادة أن لا إله إلا الله، وسائر الأعمدة الأركان الأربع. هذا يأتي بعد قليل ليش من التمثيل بهذا. فقال هنا هذه الأركان الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله بجر شهادة، هل ممكن أحد يعربها؟ هنا بدل من خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ويجوز أن تقول شهادة، لكن عندئذ تعرب خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. تقدير الكلام يقول على خمس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. سبق لنا الكلام على الشهادة ومعنى الشهادة، فمن يذكر هذا بسرعة؟ شهد إذا حضر، طيب، وشهد به أخبر بما رأى، لما تقول شهد بكذا عند القاضي أخبر بما حضر. هنا شهادة أن لا إله إلا الله إيش يعني هذا؟ أو الشهادتين، الإخبار بأي شيء، بما يعتقده الإنسان. وسبق لنا أن تكلمنا على الشهادة بنوع تفصيل، وأن الناس في الشهادة ينقسمون إلى أقسام. من يذكر هذه الأقسام؟ إذن من آمن بها، إحنا كان الكلام من آمن بها باطنا وظاهرا، ومن آمن بها ظاهرا لا باطنا، ومن لم يؤمن بها لا ظاهرا ولا باطنا. أنت ذكرت صورة اللي هو من آمن بها باطنا ولم يظهرها، فهذا حصل عليه كلام في الجملة، ينظر إلى السبب عدم إظهاره. فإذا كان يمكن الإظهار بالكلام ولم يكن أخرس ولم يكن يخشى شيء أو يخاف أو على نفسه يعني خوفا ملجئا أثر تنفعه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إذا لم يكن ذلك فلا تنفعه. وهذا سبق في كلام أبو طالب أو في الكلام على أبي طالب. هذه أقسام الناس، وعرفنا أن كل واحد منهم يأخذ حكمين، حكم دنيوي وحكم أخروي. هل نستطرد في هذا ونستذكره ولا نمشي؟ أذكرها على السريع. بالنسبة لمن لم يؤمن بها لا باطنا ولا ظاهرا لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تعصم دمه في الدنيا ولا ماله ولا عرض ولا أي شيء، وفي الآخرة لا تعصمه من النار إلا إذا كان معاهدا بالنسبة للدنيا على ما سبق. بالنسبة لآمن بها ظاهرا لا باطنا فتعصم دمه وماله وعرضه في الدنيا، لكن لا تنفعه في الآخرة. وهؤلاء هم المنافقون. من آمن بها باطنا وظاهرا فهؤلاء على قسمين. في الدنيا تعصم نعم دمه وماله وعرضه وكل شيء إلا أن يأتي بشيء يبيح شيء من ذلك. وأما في الآخرة فهم على قسمين: من تنفعه فتنقذه من النار ولا تدخله النار أبدا وتدخله الجنة ابتداء، والقسم الآخر من تعصمه من الخلود في النار لكنه قد يدخل النار. هذا شهادة أن لا إله إلا الله. وأخذنا إيش معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لا معبودة بحق إلا الله. وإن شاء الله يأتي تفصيل كيف أخذنا لا معبودة بحق إلا الله ونفهم معناها في مواضع أخرى. وأن محمدا رسول الله، ماذا ينبني على الإقرار بلا إله إلا الله؟ لا لا لا، قبل الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وغير الوجود، الوجود نحن متفقين عليه، نحن متفقون عليه. التوحيد بأي شيء، الربوبية متفق عليه، بالألوهية، هذه هي بالألوهية. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليك رسولا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. الثانية من يكمل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا ماذا نستفيد من أو الأمر الذي يترتب على شهادة أن لا إله إلا الله إضافة لقضية الوجود والإقرار بالألوهية الربوبية عفوا؟ أن يفرض الله تبارك وتعالى وحده، أن يفرض الله وحده بالعبادة. نعم، أن محمدا رسول الله. طبعا قولي أن يفرض الله بالعبادة لا يعني أنه سائر الأمور يسيرة، لا، وإنما لأن هذا هو الفيصل بين الأنبياء وأممهم. قضية الربوبية كان متفقا عليها كما سبق لنا، وقضية وجود الله تبارك وتعالى كانت متفق عليها كذلك الأمر، إلا من شر ما شذت سواء في ذلك العصر أو في هذا العصر. في ذلك العصر كانوا يسمون بالدهريين، الآن الملاحدة، وهي جرذمة قليلة بالنسبة إلى المؤمنين بوجود الله تبارك وتعالى. الأسماء والصفات كذلك الأمر في الجملة كان شيئا ما متفق عليها بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، شيئا ما وليس بالتفصيل، لأنه التشبيه أو عدم معرفة الله تبارك على المخلوق، لأنهم يعبدون الله أو يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى، وفي هذا تشبيه الله بالخلق. فالشهادة إذن هذا الكلام أن الشهادة تفيدنا إفراد الله بالعبادة لا يعني التقليل من سائر الأمور، وإنما لأن هذا هو الموضوع الذي دارت عليه رحى الحرب بين الأنبياء وأقوامهم. وأن محمد رسول الله الإخبار عن اعتقاد الشخص بأن محمدا أو هذا الرجل الذي اسمه محمد ما به رسول من الله، وبالتالي يستطيع أن يجيب ماذا تقول في محمد، فتقول عندئذ هو رسول الله. ما معنى رسول الله؟ الرسول هو من أرسل بشيء ليبلغه، فهو رسول من الله، لأن الإضافة هنا يعني أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. وما هذا ممكن المعنى اللغوي، ما المعنى الشرعي لذلك؟ سبق أن الله معنى أن تؤمن بأن محمد رسول الله أن الله اصطفاه بالرسالة، بأن أنزل إليه شرعا وأمره بتبليغه، وأن الرسالة والنبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى وليست بالاجتهاد أو بالاكتساب كما سبق التنبيه على هذا، للرد على من يزعم أنه مسلم ويقول إن النبوة مكتسبة، وبعضهم كان يختل السنوات أو الليالي ذوات العدد حتى يصبح نبيا أو يصل إلى مرتبة النبوة عافية. فإذا نؤمن أنها ليست مكتسبة وإنما اصطفاء من الله تبارك وتعالى. وأيضا نكفر بكل ما قد قيل من أمثال هؤلاء سفهاء العقول والأحلام الكذب على الله وعلى رسوله، من أن الولاية أو درجة الولاية فوق درجة النبوة، فوق درجة النبوة والرسالة، وأن الولي أفضل من النبي. فيقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني النبوة فوق الرسول ودون الولي، الولي هو الأعلى. ويقول قائلهم لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء ببابه، هم خاضوا وسبحوا في البحر، الأنبياء مساكين وين؟ على الشط. فهذا مثل هذا، بالله عليكم هل يعقل أو هل شم من الإسلام شيئا؟ ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء لله تبارك وتعالى. طيب وماذا يترتب على الإقرار بأن محمدا رسول الله؟ اتباعه وطاعته. طيب أيضا هذه من حقوق النبي، لكن أن إضافة لكل هذا أمر ركيزة أساسية عند قرن الشهادتين، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، لكن في شيء لما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هناك لا نعبد إلا الله، هنا لا نعبد الله إلا وفقا لما شرع الله تبارك وتعالى على لسان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهما الإخلاص والمتابعة. وإقام الصلاة سبق الكلام في إقام الصلاة، ماذا عرفنا عن إقام الصلاة؟ إيش معنى إقام الصلاة؟ لا هذا ما تكلمنا فيه، نتكلم فيه الآن. أيوة يأتي بمعنى لزومها ومداومتها والحفاظ عليها، كذلك الأمر إقامتها وفقا لما شرعه الله تبارك وتعالى وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بها على ذلك الوجه. وعرفنا أن الصلاة مأخوذة من الدعاء لغة، من صلى بمعنى دعا، وأنها هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة إلى آخر، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إيتاء الزكاة إعطاء الزكاة، والزكاة حق في المال قدر معين في الأموال الزكوية. حج البيت ما معنى الحج لغة؟ القصد. وشرعا القصد إلى بيت الحرام، إلى بيت الله الحرام، لماذا؟ لأداء أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. نعم. والبيت ما المقصود به هنا؟ الكعبة، بيت الله الحرام. وصوم رمضان، الصوم ما معنى الصوم؟ الإمساك، وصامت الشمس أمسكت عن المسير، هذا لغة. شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو إلى دخول الليل وهو غروب الشمس. وهنا صوم رمضان سبق فائدة أو مسألة من صوم رمضان هكذا، ما هي؟ أنه يجوز إطلاق رمضان بدون قول شهر رمضان. بارك الله فيك. الكلام على الحديث أو معنى الحديث إجمالي وأحل فيه على ما سبق، لأن معظمه قد تقدم الكلام عليه، لكن في هذا الحديث مسائل أخرى تهمنا، وهي لما يقال أنه هذه دعائم الإسلام، هذه الأركان الخمس دعائم الإسلام، وهي ركائزه أسسه التي قام عليها. طيب السؤال الآن، ما حكم من تركها أو ترك واحدا منها، وهل يكفر بذلك أو لا يكفر بذلك؟ هذا ما يعني يمكن أو الكلام على هذا الحديث، على هذه المسائل ضمن هذا الحديث. فيقال أولا، هناك حالات. الحالة الأولى أن يترك جميع هذه الأركان، يترك جميع هذه الأركان. كم عددها يا محمد؟ محمد الحمد لله خمس. أن يترك جميع هذه الأركان الخمس. وليوسف ما هي الأركان الخمس؟ ما هي؟ ارفع صوتك. حج البيت وصوم رمضان، أو صوم رمضان وحج البيت، يجوز؟ يجوز نعم. لها إذن حالات، أن يترك هذه الخمس جميعا. ما في الحال؟ هذه حالة. حالة أخرى أن يترك الشهادة، الشهادتين. ثم يأتي بقية الحالات. في الحالة الأولى أن يترك جميع هذه الأركان الخمس، فهذا كافر ولا إشكال في ذلك، كافر ولا إشكال في ذلك. طبعا بإجماع أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة بأصنافها على اختلاف طوائفها، الذين مثلا قالوا إن المعرفة تكفي، أو الإقرار القلبي يكفي دون النطق ونحو ذلك. هؤلاء ما لنا ولهم، لكن نحن نتكلم على مذهب أهل السنة والجماعة. فتاركها الخمس يكفر، وهذا اتفاقا، انفض يدك منه، ما دخل الإسلام حتى يخرج منه. الأمر الثاني أن يترك الشهادتين، أن يترك الشهادتين، فهذا كذلك الأمر كافر ولو جاء بسائر الأركان، كافر ولو فرضنا أنه جاء بسائر الأركان. وهذا كذلك الأمر لا إشكال فيه بإجماع أهل السنة والجماعة. طبعا هنا يأتي بعض القيود في قضية من يعني النطق والتفصيل حول النطق، من لم يأتي بها، فمن لم يأتي بها مع الاستطاعة هو الذي نتكلم عليه. أما إنسان أخرس ما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه فيما يبدو عليه معتقد لها في الباطل، ويقوم ويصلي ويزكي ويحج، يأتي شعائر الإسلام، فهو مؤمن. لكن الكلام في من يستطيع ومع ذلك لا يأتي بها، فهذا كافر وإن أقام سائر الأركان. الآن يأتي موضوع البناء والأعمدة أو الدعائم، الخيمة، الخيام أو الفسطاط، إذا نزعت عموده الأوسط هل بقي منه شيء؟ العمود الأوسط هو الذي يقيمه، فيما بعد سيقع، لأنه ما يطلق عليه بيت أو أنه فسطاط أو خيمة أو كذا إلا مع وجود الدعامة التي في الوسط، وما عدا ذلك سيقع البيت. فلذلك إذا ترك الشهادة يعني هو يعني ليس بمسلم، وهذا كذلك الأمر لا إشكال فيه. الآن الحالات الأخرى، من ترك الأركان الأربعة ليس الشهادتين، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو ترك بعضا منها، تركها جميعا أو ترك بعضا منها، فمن تركها جميعا ينظر إليه أولا إن تركها، يعني لأن هذا أيضا فيه حالات أو فيه أقسام، في أقسام متفق عليها وأقسام مختلف فيها. فمن ترك الأركان الأربعة جميعا جاحدا لوجودها وجاحدا لفرضيتها فهذا كافر ولا إشكال في كفره. كذلك الأمر بالإجماع، جاحدا لفرضيتها، يعني تقول له إن الله تبارك وتعالى افترض عليك الصلاة، يقول لا ما في صلاة، فرض ما فرض الصلاة. وقد تجد يصلي، يقول أنا أصلي نعم وأذهب المساجد ومرتاد للمساجد والحمد لله، لكن الصلاة فرض ليست بفرض، هي مستحب، من شاء يفعل ومن شاء يترك، فهذا كافر وإن صلى، كما سيأتي في التفصيل على يعني الكلام تفصيلا. فالشاهد هنا من حيث الإجمال، من ترك الأركان الأربعة جحودا لفرضيتها فهو كافر بالإجماع. من ترك واحدا من هذه الأركان الأربعة لم يتركها جحودا وإنما عفوا لم يتركها جميعا وإنما ترك واحدا منها لكن تركه كذلك الأمر جحودا فهذا كافر كذلك الأمر بالإجماع. إذا أصبحت عندنا حالات الكفر كم؟ أربعة، وأنس يقول ثلاث، أربعة رجعت عن قولك إلى الحق إن شاء الله. ما هي الواحدة؟ لم يأتي بالخمس، الخمس الأركان، نعم هذا الأولى. الثانية أن يترك الشهادتين، لا يأتي بالشهادتين ولو جاء بسائر الأركان فهو كافر وهذا لا إشكال بالاتفاق. الثالثة أن يجحد الأربع، يجحد وجوب الأربعة سوى الشهادتين فهذا كذلك كافر ولا إشكال في كفره. الحالة الرابع ترك، من جحد، أن يجحد، لأن الترك يخالف الجحد فلا بد عباراتك تكون دقيقة. فإذا الحالة الرابعة من جحد واحدا منها فهذا كذلك الأمر كافر باتفاق العلماء. يبقى الحالات الأخرى، من تركها جميعا لكن ليس جاحدا، ثم من ترك بعضها لكن كذلك الأمر ليس جاحدا، يترك الأركان الأربعة أو واحدا منها لكن لا جحودا، يتركها دون أن يجحد وجوبها، بمعنى أنه يقول إنها فرض وقد فرضها الله تبارك وتعالى على المسلمين، لكن لا يصلي أو لكنه لا يزكي أو لا يحج أو لا يصوم، فهذا ما حكمه؟ فهناك فرق إذن بين هذه الحالة والحالة الأولى. الحالة الأولى تركها جحودا، يعني يقول هي ليست بفرض، لم تفرض، لم يفرضها الله تبارك وتعالى، ومن تركها فلا شيء عليه، فهذا كافر بالاتفاق ولو أتى بها. يعني من ترك الصلاة مثلا جاحدا لوجوبها فهذا كافر وإن صلى، وإن كان يصلي ويواظب على الصلاة، ولعله ممكن نقول أو نتصور هكذا إنه من أكثر الناس محافظة على الصلاة في المسجد، لكنه يجحد وجوب الصلاة فهو كافر، ولا تنفعه صلاته ولا يعني ولا شعره، لماذا؟ لأنه جحد الوجوب. وكذلك الأمر قل في الصوم والحج والزكاة، من جحدها فهو كافر وإن أتى بها وإن فعلها. هذه الحالة الثالثة. أما الحالة الرابعة وهي التي كنا انتهينا إليها، فهو أن يترك هذه الأركان الأربعة أو واحدا منها لكن لا يجحد الوجوب. يقول هي واجبة والله تبارك وتعالى أوجبها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن صلي يا فلان يقول ما أصلي، أو أنه إن شاء الله، أو يقول لك يعني نسأل الله الهداية ونحو ذلك، ولكنه يتركها متعمدا، فليس تركه لها سهوا ولا نسيانا ولا عن إغماء ولا شيء ذلك، يتركها متعمدا حتى مثلا الصلاة تخرج عن وقتها، والصوم يأتي شهر رمضان فيترك صيام شهر رمضان إلى أن ينتهي وهو قادر على الصيام، ليس له عذر في ذلك من سفر ولا مرض ولا أي عذر. الزكاة إذا كان ذو مال ووجبت عليه الزكاة فيترك الزكاة، والحج إذا كان مستطيعا كذلك الأمر يترك الحج، فإن قيل له حج يتركه وهو مستطيع. وطبعا هنا سيأتي قضية الخلاف، لكن يتركه تعمدا ويقول لا أنا لا أحج أو لا أريد أن أحج. هذا ما حكمه، أو في هذه الحالات الأربع ما حكم تاركها؟ هذه التي اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وإذن هي أربعة مسائل ثم يعاد إلى تأصيلها بشكل آخر. المسألة الأولى في تارك الصلاة، هل هو كافر أو ليس بكافر؟ سبق أن عرفنا إذا تركها جحودا فهو كافر قولا واحدا، إذا لم يترك إذا تركها لكن لم يجحدها فقد اختلف فيه العلماء. هناك من العلماء من يقول هو كافر، وهناك من العلماء من يقول ليس بكافر. هناك من العلماء من يقول كافر يعني كفرا مخرجا عن الملة، يترتب على هذا الكفر المخرج عن الملة أمور: أنه إذا مات لا يورث، إذا مات لا يورث، وإذا مات له شخص أو إذا مات مثلا أبوه أو أمه وكان هو من ضمن الورثة لا يرث لأنه كافر، وأهل الديانات المختلفة لا يتوارثون. هذا أمر. ويترتب على ذلك أنه كذلك الأمر إذا مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في مقابر غير المسلمين أو يلقى به ولا يعني ولا كرامة عند من يقول بكفره. كذلك الأمر مما يترتب عليه من الأحكام الدنيوية أنه إذا كانت يعني تحته امرأة مسلمة، بمعنى أن كان عنده زوجة وهذه الزوجة تصلي، فيجب على زوجته أن تمتنع منه ولا يقربها وتطلب التفريق فيفرق بينها وبينه عند من يقول بهذا القول من العلماء. فهذه كلها يترتب على القول بأنه كافر. القول الآخر يقول ليس بكافر، هو مسلم، ويتأولون ما ورد في ذلك من الأحاديث بأنه كفر غير مخرج من الملة، مثل يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق بعض ألفاظ الكفر على بعض الذنوب والمعاصي التي هي ذنوب ومعاصي باتفاق أهل السنة ولا يكفر مرتكبها، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ونحو ذلك، فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنها كفر، لكنها مؤولة عند العلماء بأنها ليست كفرا مخرجا عن الملة. فيقولون في تارك الصلاة كذلك الأمر، ممكن نقول هو كافر لكن كفرا غير مخرج من الملة، بمعنى أنه ما زال ضمن الإسلام. فحتى لا يشكل الأمر في الألفاظ نقول اختلفوا على قولين، أنه كافر والقول الثاني أنه ليس بكافر بل هو مسلم لكنه عاص عصيانا أكبر، يعني أشد ممن ارتكب كبيرة من الكبائر، أو ارتكب بعض الكبائر، فتارك الصلاة أشد من الزاني ومن السارق ومن شارب الخمر، لأنه ترك مأمورا به بخلاف من فعل تلك فقد فعل نهيا. ويأخذون هذا من يعني نقطة لطيفة، وهي أن إبليس ترك ما أمر به وآدم ارتكب ما نهي عنه، فماذا كان عاقبة إبليس وماذا كان عاقبة آدم؟ إبليس طرد من الجنة وعليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم انزل من الجنة وسيعود إليها وتاب الله تبارك وتعالى عليه. ففرق بين فعل ما بين ترك المأمور به وارتكاب المحظور. ترك المأمور أشد جرما من ارتكاب المحظور. فهؤلاء يقولون ليس بكافر ولكنه أتى جرما عظيما جدا، والأدلة في ذلك مختلفة ويعني متعارضة، بعضهم ينحو منحى وبعضهم ينحو منحى آخر. فهناك مثلا حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والآخرون أجابوا عنه. قد يكون الجواب مقنع وقد لا يكون مقنع، ليس هذا موضع تقرير المسألة. كذلك الأمر حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هناك استدلوا بحديث أن الله الشفاعة يخرج أقواما من النار قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، والأمر فيه تعارض، والعلماء اختلفوا قديما وحديثا في هذه المسألة. والأصل في مثل هذا أن المسلم دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، والأحوط عدم التكفير، إلا أن يظهر الدليل بشكل واضح لبعض العلماء بأنه كافر، عندئذ لابد في اجتهاده أن يحكم أن هذا الرجل أو المرأة كافرا. هذا بالنسبة للصلاة. الصوم كذلك الأمر، اختلف العلماء في تارك الصوم، بعضهم يقول هو كافر وبعضهم يقول ليس بكافر. وروى أن هذا الرجل أو المرأة كافرا. هذا بالنسبة للصلاة. الصوم كذلك الأمر، اختلف العلماء في تارك الصوم، بعضهم يقول هو كافر وبعضهم يقول ليس بكافر. ورووا في ذلك حديث في ترك الصوم والصلاة وأنه بهما كافر حلال الدم. هذا إذن في كذلك الأمر يعني خلاف، هناك خلاف في تارك الصوم هل يكفر أو لا يكفر، بعضهم يقول يكفر وبعضهم يقول لا يكفر، والخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، كما نقل ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، في أواخر كتاب الإيمان نقل أن ثمة خلاف في التكفير بترك مباني الإسلام عن غير جحود، أما عن الجحود فهناك اتفاق، أما عن غير الجحود فهناك خلاف بين العلماء في هذه في ترك هذه المباني. ذكر هذا في آخر كتاب الإيمان، وأن المسألة أو هذه المسألة غير مفرعة على الإيمان أو التكفير بارتكاب الكبائر خلافا لأهل المعاصي، عفوا خلافا لأهل البدع من المرجئة وغيرهم الذين قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، والخوارج الذين كفروا بالمعصية. الأمر الثالث كذلك الأمر الزكاة، اختلف العلماء في تارك الزكاة هل يكفر أو لا يكفر، منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، ويقول هو مسلم عاصي كتارك الصيام كتارك الصلاة مسلم عاصي. والأمر ذاته في الحج، اختلفوا في الحج هل يكفر تارك الحج أو لا يكفر، طبعا التارك مع الاستطاعة تارك الحج مع الاستطاعة، وبالنسبة للزكاة تارك الزكاة مع وجوبها عليه لأنها قد تكون لا تجب عليه، فإذا تركها الإنسان لأنها ليست بواجب عليه هذا لا يقال فيه إنه تارك للزكاة لأنها أصلا ليست بواجب عليه. ومن الذي تجب عليه؟ من ملك النصاب. كذلك الأمر إذن اختلفوا في الحج، وبعضهم يكفر بترك الحج وبعضهم لا يكفر، وأوردوا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الحديث لا يصح ضعيف، أن من ملك زادا أو من ملك الزاد والراحلة واستطاع أن يحج فلم يفعل فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا، وذلك لأن الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الحديث ضعيف، والآية أيضا تدل بالآية بقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الآية محتملة، هل من كفر يعني من ترك الحج فهو كافر والله غني عنه كما فسرها بعضهم، أو من كفر يعني من جحد الوجوب، أو من كفر بالحج، والكفر بالحج هو معنى الجحود. وكذلك الأمر استدل بأثر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في تارك الحج إذا فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا. وغيرهم من العلماء لا يكفرون بل يقولون هو في دائرة الإسلام. يتلخص من هذه الأمور، طبعا هناك من قال بالتكفير بترك الصلاة لكن لم يكن بالتكفير بترك الصيام، وهناك من قال مثلا بالتكفير بترك الصيام لكن لم يقل بالتكفير بترك الحج أو العكس. فالذي يتلخص من هذه الحالات الأربعة أن التكفير أيضا يعني اختلف فيه العلماء، ومرجع الاختلاف إلى أن هناك قول بالتكفير بترك أي واحد من مباني الإسلام الخمس، الشهادتان بالاتفاق وسائر الأربعة على خلاف، لكن هناك من يكفر بترك أي ركن من هذه الأركان الأربعة، هناك من يكفر بترك الصلاة والصيام فقط، وهناك من يكفر بترك الصلاة فقط. فإذا الأقسام صارت ممكن أو المسائل ترجع إلى ثلاثة: من كفر بترك الصلاة والصيام، ومن كفر بترك واحد من الأربعة، ومن كفر بترك الصلاة فقط لا بسائر الأربعة. ثم يترتب أيضا على هذا أحكام بالنسبة لتارك الصلاة. على القول بأنه كافر فلا شك أنه يقتل لأنها يقتل ردة، لكن على القول بأنه لا يكفر فاختلفوا هل يقتل أو لا يقتل. وممكن تقول رأس المسألة بشكل آخر: تارك الصلاة هل يقتل أو لا يقتل؟ خلاف على قولين، القول الأول أنه يقتل والقول الثاني أنه لا يقتل. والذين قالوا بأنه يقتل اختلفوا على قولين: القول الأول بأنه يقتل ردة، والقول الثاني يقتل حدا أو عقابا لا ردة. والقول الثالث لا يقتل، وهو قول أبي حنيفة، ولكن يحبس. كذلك الأمر في الصوم، على القول بأنه كافر يقتل ردة. بالنسبة للزكاة خصوصا فتارك الزكاة ينظر، إذا كان ليس يعني ذا منعة فهو تؤخذ منه وشطر ماله كما هو الحكم، وهذا مما قد يستدل به للقائلين بعدم التكفير خلافا للقائلين بالتكفير الذين قالوا أو مما يستدل به لهم قوله أبي بكر: لأفرقن بين ما لا لا لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهؤلاء عندهم أن تارك الصلاة كافر، وأبو بكر يعني جمع أو لم يفرق بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، فدل على أن تارك الزكاة كافر. لكن تارك الزكاة إذا كان له منع، بمعنى كانوا ممكن نقول قبيلة أو طائفة من المسلمين لها منع وشوكة، فهؤلاء يقاتلهم الإمام إلى أن يأخذ منهم الزكاة أو إلى أن يستجيبوا ويدفع الزكاة، لكن ليس كفرا، قتالهم على هذا القول ليس كفرا. كذلك الأمر في تارك الحج، لا يعني لا يقتل إلا على القول بأنه كافر، فعلى القول بأنه كافر يقتل عندئذ ردة. والعلماء كما سبق منذ القديم مختلفون في هذه المسائل، كذلك الأمر في الحديث يعني مختلفون في هذه المسائل ما بين مثل أمثال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله والشيخ ابن باز حفظه الله، يرون كفر تارك الصلاة، وهناك الشيخ ناصر حفظه الله يرى عدم كفر تارك الصلاة، والأمر فيه رسائل من كلا الطرفين. هناك رسالة للشيخ ابن عثيمين، وهناك الرسالة اللي صدرت مؤخرا أو من فترة الآن يعني لها فترة طويلة للشيخ ناصر حفظه الله تبارك وتعالى. وعلى كلا الحالين لا ينبغي الإسراع في التكفير، يعني لا من العالم ولا من طالب العلم. أما العالم فطبعا لا شك من قال من العلماء الموجودين أو السابقين بالتكفير فما قال به إلا بعد دراسة، ودراسة يعني أنا متيقن أو يقينا أنها دراسة متأنية وصاحصة. فما يقول الشيخ بن باز حفظه الله والشيخ بن عثيمين أن تارك الصلاة كافر جزافا هكذا، لابد أنه محص المسألة ودرس أقوال العلماء فيها والأجوبة على الأدلة والأخذ والعطاء والردود ونحو ذلك. فهذا نستفيد منه أنه لا ينبغي لعالم ولا لطالب علم أن يطلق القول جزافا بالتكفير. فإذا كان هذا لا ينبغي لعالم فلا ينبغي لطالب علم من باب أولى أن يجازف بتكفير الإنسان حتى وإن رآه تارك صلاة. لماذا؟ لأن تارك الصلاة قد اختلف العلماء فيه، فأنت من أين لك أن تكفر؟ هل تكفر عن بينة أو مجرد تقليد؟ فإذا كان تكفيرك مجرد تقليد يعني التقليد أصلا في مسائل أخرى نقول إنه لا يجوز، فما بالك بتقليد بتكفير مسلم بتقليد؟ لا تكفر مسلم بتقليد، وإنما تقول الله أعلم، اختلف العلماء فيه وتسكت. ما لك أن تقول فلان تارك صلاة هو كافر، أو أن تقول تارك الصلاة كافر مطلقا، لأنك ما درست المسألة ولا تعرف الأقوال والأدلة والردود على هذه الأدلة وتفصيلات الأمر. وإنما تقول مثلا يقول الشيخ ابن باز أن تارك الصلاة كافر فتنسب القول إليه، أما أن تصدر حكما منك فيعني هوينا ورويدا رويدا في هذه المسألة وفي سائر المسائل المتعلقة بالتكفير. ذلك لأن التكفير حق لله تبارك وتعالى، حق خالص لله تبارك وتعالى، فلا يجوز من إنسان أن يكفر إلا عن دليل واضح أو يعني أمر واضح كوضوح الشمس، كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله لما ناقش هذه المسألة في السيل الجرار. نعم في السيل الجرار على ما أذكر الآن حصل عندي شك لكن تلافى، ويعني الآن مستيقن أو شبه مستيقن أنه في السيل الجرار. قال أن التكفير لابد أن يكون عن دليل كمثل ضوء الشمس، يعني إذا كان عندك دليل كضوء الشمس كما ترى الشمس في رابعة النهار الشمس ليس دونها سحاب أن هذا الفعل تاركه كافر، عندئذ تكفر. لكن ما دام أنه ليس عندك دليل فليس لك أن تكفر. هذا معنى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، علما بأنه قال هناك نقول بأنه كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه أنه كافر تارك الصلاة، لكن مع ذلك لا نقول أنه كافر يعني مخلد في النار، بمعنى أنه كافر كفر دون كفر. لماذا؟ لأنه يريد دليل على التكفير كالشمس في رابعة النهار. فإذا كان هذا يعني بالله عليك إذا كان هذا الإمام الشوكاني وهو إمام عصره بلا مدافع أو من أئمة عصره بلا مدافعة، ولعله رحمه الله لم يأتي بعده مثله، الإمام الشوكاني رحمه الله متوفى سنة 155، لم يأتي عصر بعد عصره أو بعد مثله رحمه الله تبارك وتعالى على الأقل فيما أعلم، وهو مع ذلك انظر إلى، فما بال بعض صغار طلبة العلم يسارعونه. في التكفير؟ هذا استطراد يسير في قضية التكفير. فالشاهد أنه لا ينبغي لأحد أن يطلق التكفير لا في هذه المسألة ولا في غيرها، إلا أن يكون دارس للمسألة تفصيلا وعنده أدلة واضحة كاتضاح الشمس، عندئذ يحكم بالكفر. هذا ما يمكن أن يقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإسلام على هذه الأركان الخمس. هذا والله تبارك تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.